لأكثر من 15 شهيدا. الإعلام الفلسطيني أكد ارتقاء شهيدين وإصابة ثالث إثر قصف جيش الاحتلال مواطنين غرب النصيرات بقذائف المدفعية، مشيرة إلى تسجيل شهداء ومصابين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في معسكر جباليا شمالي القطاع. وفي رفح استهدفت مدفعية الاحتلال عددا من المواقع بالتزامن مع اطلاق نار من آليات ومروحيات الاحتلال، فيما تعرض ساحل البحر في خان يونس إلى نيران من زوارق الكيان. أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت قوات الاحتلال المتموضعة في محور نتساريم جنوب غربي مدينة غزة بعدد من صواريخ هجوم، فيما عرض الإعلام الحربي لكتائب المجاهدين مشاهد من استهداف المحور بالصواريخ. بدورها جددت كتائب شهداء الأقصى قصفها مقرا للقيادة والسيطرة التابعة للاحتلال في محور نتساريم، فيما قصفت ألوية الناصر صلاح الدين بالاشتراك مع سرايا القدس قاعدة الرعيم العسكرية الشرقية المحافظة الوسطى. كذلك دكت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع كتائب القسام موقع القيادة والسيطرة في محور نتساريم بقذائف الهاون. استشهد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر بالخليل في الضفة الغربية، فيما اعتقل صحفي في بلدة جبع بعد تفتيش منزله. وأصيب العشرات بحالات اختناق بعد استخدام وحدات الاحتلال قنابل الغاز لتفريقهم أثناء تصديهم لعمليات الاقتحام في الخليل ورام الله ونابلس وقلقيلية. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة بين مجموعات المقاومة في جبع بجنين وذنابة في طول كرم، لافتة إلى استهداف المقاومين وحدات الكيان بوابل من الرصاص. وفي الضفة الغربية أيضا هاجم مستوطنون بلدة حوارة إلى الجنوب من مدينة نابلس احتجاجا على إعادة فتح محل تجاري أغلقه الاحتلال في شهر أكتوبر من العام المنصرم في البلدة. إلى جانب ذلك حاصر جيش الاحتلال البلدة ومنع الطواقم الطبية من الدخول لها في الوقت الذي كان به المستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم دون قيود. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
استكمالا لسلسلة الهجمات الاستيطانية على الضفة الغربية، هاجم مستوطنون بلدة حوارة إلى الجنوب من مدينة نابلس احتجاجا على إعادة فتح محلا تجاريا أغلقه الاحتلال في شهر أكتوبر من العام المنصرم. إلى جانب ذلك حاصر جيش الاحتلال البلدة ومنع الطواقم الطبية من الدخول لها في الوقت الذي كان به المستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم دون قيود.
تفاجأت في المستوطنين الملثمين، فكرتهم شباب، كان ضربوا حجر علي، اضطريت أتنحل الجهة الثانية، كانوا يحكونهم الجيش. هذا اللي صار بالنسبة للإسعاف. بالنسبة للشباب في حالات اختناق، يعني عملنا الواجب عليهم إن شاء الله في الأرض الميدان، وفي واحد نكلناه اسمه نايف لافي عودي من الحوار نكلناه على الطوارئ.
تغول الاحتلال الإسرائيلي وتصعيد إجراءاته إلى جانب حماية المستوطنين وتأمين سبل الراحة لهم في اعتداءاتهم على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية دليل واضح على مسابقته للزمان لضم الضفة الغربية والعمل على التوسع الاستيطاني على حساب تهجير الفلسطينيين.
فجأة هيك صاروا، يعني العصريات فجأة صاروا انه نزلوا المستوطنين وهجموا، بلشوا يحرقوا ويضربوا في الدور احجار ويحرقوا السهول والامور زي هاي، يعني من غير اي اعتراض ولا من غير اي مشاكل. يعني الجيش شوي متأخر، نعم، أول شيء إنه اشتغلوا براحتهم والأمور هاي، بعدين أجا الجيش عشان يصدهم أو يوقفهم أو حماية أو الله أعلم ما بعرفش يعني شو بالضبط.
صعود واضح في وتيرة جرائم المستوطنين وخطورتها وإحراق المنازل والأراضي الزراعية وإتلاف ممتلكات المواطنين، حيث نفذوا منذ بداية العام الجاري أكثر من 1334 اعتداء واستشهد خلالها 7 مواطنين، مما يؤكد أن هدف الاحتلال هو نقل ما يجري من حرب إبادة إلى الضفة الغربية.
قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبة المحتلة بصاروخ وابل الثقيل الذي يستخدم للمرة الأولى، ما أدى إلى تدمير جزء من الموقع واحتراقه. وأعلنت المقاومة اللبنانية استهدافها لأول مرة 3 مستوطنات جديدة ومنظومة فنية في موقع العباد بمسيرة هجومية انقضاضية، فيما أعلنت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال استهدافها موقع الراهب بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية. بالتوازي تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة شبعة وأطراف بلدة حولة. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية جديدة في خليج عدن دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أشار إلى استهداف السفينة لوبيفيا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدا مواصلة هذه العمليات حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة ورفع الحصار عن سكانها. وكان سلاح الجو اليمني المسير قد نفذ عملية عسكرية نوعية قصفت أحد الأهداف المهمة في عاصمة الاحتلال تل أبيب ردا على مجازر الكيان الغاصب بحق المدنيين في القطاع. قالت الأمم المتحدة إنها ستحيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الجمعية العامة للنظر بهذه المسألة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش شدد على وجوب إعادة الانخراط في المسار السياسي نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع على نحو يتماشى مع القرارات الأممية والقانون الدولي، مجددا مطالبته بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. من جهتها أشادت حركة حماس بالرأي الاستشاري الذي قدمته المحكمة الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى تجاوز الإرادة الأمريكية والعمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ هذه القرارات. حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض يمكن تفاديها باللقاحات في قطاع غزة كشلل الأطفال. وأشارت المنظمة إلى تفاقم الزحام الشديد في الملاجئ وتدمير الأنظمة الصحية مع نقص الإمدادات الطبية وتلوث المياه في القطاع، معتبرة جميع هذه المشاكل وغيرها عوامل مساعدة على الانتشار السريع للأمراض المعدية، خاصة وأن معدلات التطعيم الروتيني قد انخفضت. إلى العناوين. قصف متواصل للاحتلال بغزة واستشهاد ما يزيد عن 15 مدنيا وسط القطاع. ارتقاء شهيد برصاص الاحتلال بالخليل ومقاومون يتصدون للاحتلال بالأسلحة في جنين وطول كرم. بمسيرة انقضاضية المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنات جديدة للاحتلال بموقع العباد. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. اليمن يدك تل أبيب بمسيرة جديدة، محور حديثنا في هذا اللقاء. في حلقة اليوم نسلط الضوء على العملية البطولية التي نفذتها حركة أنصار الله اليمنية باستهداف تل أبيب بمسيرة جديدة أدت إلى وقوع خسائر كبيرة ومقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح حسب المصادر العبرية، وتدمير أقسام من مكاتب القنصليات الأمريكية في تل أبيب. عنوان الحلقة: اليمن يدك تل أبيب مسيرة جيدة عفوا مسيرة جديدة. عنوان هذا اللقاء تابعونا بعد هذا الفاصل.
ظنوا مصر بنورنا من غزة والقدس علينا من أرض وما حد ينداح عهد الأرضت ولدت بينا تحية إكبار من يمن الإيمان أبطال فلسطين وحماة الأوطان وسياج الأمة في وجه الطغيان يا حي الله الغزاوي يا حيا يا أحرار القدس وغزة والضفة الدنيا بكفة وانتم في كفة.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية استهداف يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية التابعة للكيان الصهيوني. وفي بيان متلفز كشف ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الجمعة أنه تم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها يافا قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح. وقال إن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى أسلحتنا، مضيفا: سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق. وأكد سريع امتلاك القوات المسلحة اليمنية بنك للأهداف في فلسطين المحتلة منها العسكرية والأمنية الحساسة، وشدد على ضرب الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة ردا على مجازر العدو وجرائمه اليومية في غزة، وشدد على الاستمرار في إسناد المجاهدين الأبطال في غزة المدافعين عن أمتنا العربية والإسلامية بكل شعوبها ودولها، مؤكدا أن عمليات الجيش اليمني لن تتوقف إلا بوقف العدوان رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وعلى جانب العدو لم تستطع التكنولوجيا التي يمتلكها العدو ومنظومات القبب الحديدية كشف الطائرة المسيرة إلا بعد بلاغات من مستوطنين عن وقوع انفجار وسط عاصمة كيان العدو. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع وهذا التطور المهم نرحب في لقائنا هذا بسيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري من اليمن. سيادة اللواء حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا بك سيد الكريم وبجميع المستمعين.
حياكم الله. أكيد سيادة اللواء تابعت قصف تل أبيب بمسيرة يافا قبل، وطبعا مبنى مجاور على بعد أقل من 100 متر من القنصلية الأمريكية، كيف تصفون هذه العملية النوعية وعجز جميع أجهزة الرصد الأرضية الجوية البحرية الإسرائيلية عن رصد هذه الطائرة؟
نعم، هو طبعا من الإجابة ستكون من جزئين. الجزء الأول هي النوعية وليس الكم. إذا كان العدو يتمتع بالكم من حيث الأسلحة سواء الهجومية أو الخاصة بوسائل الدفاعات الجوية، نحن نقول نحن نتميز بالنوعية. نحن لدينا الآن السلاح الذي تم الكشف عنه اليوم وهو طائرة يافا المسيرة، فعلا تعدت 4 أحزمة وضعها العدو الأمريكي في البحار، ثم وضع وسائط دفاعات جوية لثلاث دول عربية: السعودية ومصر والأردن، جميعها مهمتها أن تتصدى لأي ضربات تأتي من اليمن. معناته جميع كل تلك الأحزمة الأمريكية والبريطانية وشركائهم إضافة إلى عملائهم تعدتها هذه الطائرة، ثم انتقلت واخترقت الأجواء الإسرائيلية في فلسطين المحتلة وقطعت كل تلك المسافة إلى أن وصلت إلى هدفها وتعدت القبة الحديدية بكل ما منظوماتها ابتداء من مقلاع داود، السهم، الصولجان، هيروحيت، كل تلك الوسائط الخاصة بالدفاعات الجوية المنخفضة والمتوسطة والعالية، ما يعني أنه ليس حتى فقط أنه تلك وصاية الدفاعات الجوية، الإنذار المبكر. إذا كان إلى هذه اللحظة العدو الإسرائيلي لم يستطع أن يكتشف كيف دخلت ومن أي جهة دخلت هذه الطائرة، إذا كان أنهم يقولون فعلا كما جاء في تقريرك أنه أتت بلاغات من مواطنون أن هناك انفجار ضخم حصل في المنطقة الدبلوماسية أو الحي الدبلوماسي، المنطقة ما تسمى نقول الأكثر أمنا والمنطقة الخضراء أو المنطقة التي تعتبر أكثر حماية أكثر سيادية، إذا كانت العاصمة هي جميعها هدف تعتبر سياسي وحمايته تعتبر من أقصى يعني احتياطات العدو، يعني نقول أن الأشياء السيادية في كل عاصمة من عواصم العالم تعتبر العاصمة أهم من أي أهداف حتى اقتصادية أخرى، ما يعني أنه ضرب العاصمة هو ضرب هيبة تلك الدولة، يعني وقد أحدثت الحالة النفسية لدى جيش العدو لدى حكومته لدى شعبه، رأينا أعالة الدهور، رأينا تلك التصرفات المتشنجة حتى من وزير الأمن القومي الذي يقول لم يعد هناك أمن في إسرائيل ولم يعد هناك خطوطا حمراء، إذن ما يعني أنه هذه أنا أعتقد أنها قد أحدثت زلزال كبير جدا يأتي بعد طوفان الأقصى، في يعني وخاصة إذا ما سجلنا النقاط لنفسيات الأعداء ولزلزالتهم ولأجل أن يعلموا أن هناك خطوات وخطوات متسلسلة ابتداء من طوفان الأقصى إلى هذه اللحظة، ونحن الآن في الشهر العاشر نقول يعني هذه ما تم الكشف عنها اليوم، كان قبلها صاروخ فلسطين وصاروخ الفرط الصوتي وكانت هناك الزوارق المسيرة، ما يعني أن العمليات الآتية نحن ننتظر ماذا ستكون هناك من تبعات، لأنه قد أعلنت صنعاء أن منطقة فيافا أو ما يسميها العدو تل أديب منطقة غير آمنة، ما يعني أنها أصبحت مسرح لعمليات القوات المسلحة، وقد أعلنت اليمن لديها
المقاومة. نعم سيادة اللواء، المقاومة الفلسطينية وصفت هذه العملية بأنها الأهم على مدى التسعة أشهر الماضية.
نعم عندما تقول الأهم لأنها ضربت عاصمة العدو، هيبة العدو، مصدر القرار، مصدر الاعتزاز والفخر لدى كيان العدو المحتل، يعني هناك لم يعد له أي هيبة، لم يعد يعني كأنما نقول أنه انكشف غطاءه بالكامل، إذا كانت انكشف غطاءه في 7 أكتوبر في طوفان الأقصى وكانت تلك العمليات التي أتت سواء من اليمن أو من محور المقاومة جميعها تسجل نقاط، لكن عملية اليوم هي نعتبر أنها فعلا زلزال ذات أهمية بدرجات من إذا ما قسنا على طوفان الأقصى، نعتبر أنها فعلا من أهم العمليات التي ستغير موازين وستحدث شرقا حتى في المجتمع الإسرائيلي وفي بين الساسة والقادة العدو الإسرائيلي، رأينا لابيد وهو يقول أنه على تلك الحكومة أن تذهب قبل أن تذهب بإسرائيل إلى الجحيم، هكذا يصفون الآن تصرفات قاداتهم وتصرفات منظومتهم العسكرية، كيف أنه إذا ما كان هناك الآن عدم أخذ الرسالة على محمل الجد ووقف العدوان عن غزة ورفع الحصار، يعني ماذا سيكون الآتي؟ لو كان العدو الإسرائيلي أو الأمريكي يفهمون جيدا لكان أوقفوا عدوانهم على غزة من وقت مبكر، كان هناك تبقى لهم القليل سيستطيعون أن يغالطوا العالم أن لديهم بعضا من القوة ومن الهيبة وكأنهم أخذوا على غرة في 7 أكتوبر، لكن الآن ونحن نتواجه وجها لوجه ونحن نحذر ونحن نهدد ونحن نقول الآن سنضربكم، ولدينا بنك أهداف خاص بالأهداف الحيوية في كل كيان العدو في فلسطين المحتلة، وهناك أهداف هامة وحساسة عسكرية وأمنية، هكذا هي الرسالة، ما يعني أنه نقول أنه سنصل إلى تلك الأهداف، نقول أنه لدينا بفضل من الله سبحانه وتعالى تلك التقنية التي تجعل من كل وسائط دفاعاتنا الجوية بشكل أعمى أو عمياء ما تسمى في المصطلح العسكري، إذن معناته أنه سنضربهم سواء كانت في البحار وسنشدد حصارهم وسنضرب الأهداف في عمق العدو، ولن يستثنى الآن أي هدف في كل جغرافية فلسطين المحتلة، ما يعني أن المواجهة انتقلت إلى بعد آخر وإلى مرحلة أخرى في المرحلة أو في قواعد الاشتباك مع العدو وفي توسعة المرحلة الرابعة إلى أقصى مدى. ونحن نرى وهم يشكون وهم يقولون أنهم طالما أنه لم لماذا الآن تصرخون أنه تم ضرب تل أبيب؟ إذا كانت هناك في كريات شمونة وهناك في أم الرشراش تأتي الضربات الصاروخية والطيرانية سواء من جنوب لبنان أو من اليمن أو من الجبهة الإسلامية العراقية، إذا معناته هم مكشوفون وبشكل كبير جدا.
طيب سيادة اللواء، نعم سيادة اللواء، يعني ما تقديراتكم لحجم الخسائر التي نجمت عن هذه العملية النوعية؟ لماذا منعت قوات الشرطة التصوير في موقع انفجار الطائرة المسيرة في تل أبيب؟
نعم، هي لم تذهب وتكون الضربة عشوائية، هي ذهبت لتضرب هدف محدد كما ذكرت قبل قليل. هناك بنك أهداف واضح، وخاصة الطيران المسير، الجميع يعلم أنه فعلا يذهب بحسب ما يتم توجيهه إلى تلك النقطة، ورأى الجميع أن هناك كان هناك بعض من تصوير الكاميرات أو من الهواء الذي تم تصوير الحدث من عدة زوايا، وكيف أنه كان تلك ذلك المبنى وذلك الطابق تحديدا هو الذي كان مراد أن يتم استهدافه. لم يتم الكشف عنه حقيقة إلى هذه اللحظة. كنا نتوقع من العدو أنه ربما يعترف، لكن أعتقد أن صنعاء تحتفظ بهذه المعلومات الهامة. ولكن إذا رجعنا إلى سؤالك، فعلا الفلسطينيون فعلا قد أعطتهم حافز، وحافز كبير جدا، حتى وإن كانوا يتألمون وإن كانوا جرحى وإن كان منهم الشهداء، لكن كأنما يقولون نحن لسنا وحدنا، نحن نعلم الآن أن هناك ظهر لنا وأن هناك من يسندنا ويشاركنا آلامنا ويشاركنا يعني صمودنا ويقول لنا فلتصمدوا ونحن معكم وسنأتي. وهذه الضربات تؤكد هذه المقولات، ليست فقط المسيرات التي تخرج بالملايين في صنعاء في كل جمعة وفي كل المحافظات اليمنية، بل أن هناك أعمال قتالية. رأى الجميع كيف أن مدير ميناء أيلات يعني أم الرشراش كان قد أعلن إفلاس ذلك الميناء، وأن هناك 47 شركة في كل جغرافية العدو قد تم إغلاق أبوابها، ما يعني أن هناك انهيار شبه تام في الاقتصاد الإسرائيلي، ما يعني أن فعلا ضربات المقاومة أو ما تسمى جبهات الإسناد فاعلة وفاعلة جدا، وأنها في طريقها إلى أن تكون فاعلة أكثر ومؤثرة أكثر. وعلى العدو أن يوقف العدوان وفورا ما لم سيكون هناك تبعات. إضافة إلى كان هناك أيضا حتى عملية اليوم في البحار، هي تقول أنه لن نخشى ذلك الأمريكي الذي أتعتها بقطع عسكرية أخرى وبروسكيلز وبغيرها. نعم، نحن كأنما نقول نحن لا لسنا نخضع لتلك الأبجديات في السياسة، عندما نقول أنه ضربنا هدفا وسننتظر الآن ماذا سيكون ردود الأفعال الدولية والعالمية، هذا ليس موجودا لدينا. عندما يوجد هدف سنضربه ونعلن أنه، إذا وجدنا أكبر منه سنضربه أيضا، وسنستمر بالضرب وسنستمر بالقصف بكل ما أتينا من قوة وحسب إمكاناتنا وقدراتنا. لكن يعني الرسالة هي موجهة للعدو الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني وعملائهم السعوديين الآن، الذي يقومون بدور فعلا سلبي ودور خيانة في الأمن القومي العربي، وبدور عدم الإسناد للقضية الجوهرية المركزية الفلسطينية، بل المساندة المطبوحة والواضحة بإسناد العدو بإمدادات وبجوانب أخرى اقتصادية وربما تسليحية. هذه الآن توجهت إلى الإسناد اليمني، توجهت إلى من يقوم بالدور الفاعل في اليمن ويطلبون ذلك الاقتصادي الصامت الذي يعتقدون أنه سيمر مرور الكرام وأنه سيتم أذية الشعب اليمني ونحن الصامتون. رسالة اليوم إلى تل أبيب هي رسالة للضياف، فعلى الضياف أن تفهم يعني هذه الرسالة وتفهمها جيدا، وماذا تعني طائرة يافا، ليس أنه سيكون هناك طائرة.
طيب سيادة اللواء، اسمح لي أن أسألك عن أهمية هذه الاستراتيجية لهذه العملية النوعية والبطولية اليمنية الناجحة رغم أن تل أبيب يعني جاءت استهداف تل أبيب جاء في ظل الحرب وذروة استنفار الجيش الإسرائيلي.
نعم، إذا نتكلم من الناحية الاستراتيجية سيد الكريم، الأعداء لهم هدف وهدف واضح، هدفهم أن يقولوا هم يقولون يريدون القضاء على المقاومة الإسلامية الفلسطينية بكل فصائلها في غزة، أليس هذا هو ما يطرحونه؟ ويقولون أنه لن يجعلوا حماس والجهاد وكل فصائل المقاومة تشكل أي خطر على إسرائيل مستقبلا. نحن نقول عملياتنا استراتيجيا تأتي في هذا الإطار، أنه لن ندع إسرائيل تشكل خطرا على أي أحد، وبالمقابل أن المراحل التالية ستكون يعني فاعلة لأن يكون في مجملها زوال ذلك الكيان، لكن عملياتنا الآن هي تصب في ذلك، وأعتقد أن الأمر أصبح واضحا، وذلك الخوف وذلك الارتباك وبدايتها بعملية اليوم. نحن نعتقد أنه بدأنا بهذه الخطوة وستستمر الخطوات لجعل ذلك العدو لا يشكل تهديدا على أحد، بل أنه سيكون ربما المقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد كفيلة لإزالة تلك الغدة السرطانية.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري من اليمن.
والعدو الإسرائيلي يصر على المواصلة بارتكاب تلك الجرائم المحصلة في كل 24 ساعة عدد كبير من الشهداء من الأطفال والنساء والكبار والصغار، مصر على الاستمرار في التجويع والحصار الشديد، يقابلها مسؤولية إيمانية أخلاقية إنسانية على أمتنا الإسلامية بكلها قبل كل العالم، ليكون لها موقف لإيقاف ذلك الظلم، ذلك الإجرام الرهيب الذي يمارسه الصهاينة اليهود ضد الشعب الفلسطيني تجاه تلك المذبحة المجزرة اليومية حق الشعب الفلسطيني وأطفاله ونسائه. لكن هناك مسؤولية إيمانية أخلاقية دينية بكل الاعتبارات على أمتنا الإسلامية لتقف هي في المقدمة وتقود هي التحرك العالمي لمنع استمرار تلك الجرائم، لمنع استمرار الحصار والعدوان ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن يدك تل أبيب بمسيرة جديدة، محور حديثنا في هذا اللقاء، نتابعه مع مشاركاتكم ومساهماتكم أيها الأحبة. ووصل يعني عدد كبير منها إلينا. المساهمة الأولى وصلتنا من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وحياكم الله. طبعا في هذا المحور وعلى أحداث البارحة ومع ليالي عاشوراء الحسين تأتي هذه المسيرة أو أسلحة اليمن وتدك قلب إسرائيل، قدس إسرائيل، قلب العاصمة، مخ العاصمة الإسرائيلية ألا وهي تل أبيب، بحيث اخترقت الحجب الإلكترونية والدفاعية بالكامل وساعدت على ضرب إسرائيل في العمق، وهذا الأمر لم يفعله حتى أي زعيم عربي، وإن كانوا يتبجحون بأن نظام صدام في ذلك الوقت قد ضرب إسرائيل، فإنه قد دفع تعويضات أكثر من 39 مليار دولار عن الصواريخ التي أطلقها والتي لم تأتي بأي نتيجة على الإطلاق. الأمر الآخر في هذا المحور، نحن دائما نشدد ونقول أن الحقوق لا تؤتى إلا بالقوة، وأن ما سلب بالقوة لا يأتي إلا بالقوة، وإذا نريد أن نأتي الأمور والحقوق بالقوة فعلينا أن نتجهز وأن نستعد وأن يكون لنا سلاح قوي وفتاخ ضد الأعداء. لأن إسرائيل تخاف من مسألة السلاح. قلناها ونقول، قالت جولدا مائير: من المؤسف أن الرأي العام العالمي ليس معنا، ولكنه ليس مدفعا ضدنا. أنها ترى أن الرعب والخوف الذي يأتي ويهدد بلادها هو المدفع والسلاح وطلقة الذخيرة والصاروخ الباليستي والصاروخ المجنح وصواريخ الهايبرسونيك، هذا هو ما يخافه الأعداء. الأعداء لا يخيفهم الاجتماعات، ولا تخيفهم مؤتمرات، ولا الشجب، ولا الاستنكار، ولا الاستنكار اللساني. يخيفهم الرد بالسلاح، يخيفهم التطور العسكري. ولهذا دأبت إسرائيل على تدمير جميع القدرات العسكرية للدول العربية، بل وجعل الكثير من هذه الدول تابعة لها لتنفيذ مشاريعها. شكرا جزيلا لكم، وموفقين ومتباركين إن شاء الله بهذه الضربات اليمانية المسددة، وإن شاء الله أن نصل للمؤمنين
إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. نعم، وأيضا مساهمة من الأخ عبد منصور داود من اليمن، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، اليمن يدك تل أبيب بمسيرات جديدة، ولذلك بفضل الله ثم بفضل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ثم بفضل الدول المتحالفة ضد الاستكبار الأمريكي وعلى رأسها جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة. ولذلك نحن سندا وجزء من الدول المتحالفة كإيران ولبنان والعراق وسوريا والدول ذات الحرية والذي تنصف المظلوم، فنحن سند لإخواننا في المنطقة ضد الكيان الإسرائيلي والأمريكي والمتحالف معهم ضد إخواننا في فلسطين. ونسأل من الله النصر والثبات من يقاوم هذا الاحتلال الغاشم، ومن والنصر لمن ساند إخواننا في غزة وفي فلسطين. والشكر والتقدير لجميع أخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية، وكذلك المشاركين والمحللين والأكاديميين لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو باسم السامدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ عبد منصور داود من اليمن. نعم، ونرحب بسيادة العميد عبد القادر سلام الخبير الاستراتيجي والعسكري من اليمن. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا بكم وجمعتكم وجمعت كل المسلمين مباركة إن شاء الله، ومن نصر إلى نصر ومن تقدم إلى تقدم على ساحة أرض المعركة الجيوستراتيجية فيما يتعلق بتحرير فلسطين والأرض العربية من عملاء الإمبريالية والرأسمالية العالمية.
بارك الله فيكم. سيادة العميد، بداية يعني كيف تابعتم العملية البطولية التي قام بها اليمن بدك تل أبيب بطائرة مسيرة حديثة اخترقت كل الأنظمة القبب ومن غير القبب الحديدية بحسب القول الدارج الفاشوشية على ما يبدو، كيف تابعتم هذه العملية البطولية؟
طبعا هذه العملية تفلك صدور كل المؤمنين والسائرين الصادقين المجاهدين الذين لا يبغون في الأرض الفساد، ويريدوا أن يحرروا الإنسان من احتكار وظلم وقهر الإنسان لأخيه الإنسان. وبالتالي هذه المقدمة لما بعدها، وإن شاء الله بعد ذلك لن تضرب تل أبيب وإنما ستضرب واشنطن وغيرها من مراكز قوى الشر العالمية التي استطال واستطير شرها وشملت كل أراضي وشعوب العالم. وبالتالي إن شاء الله ستكون اليمن هي حاملة شعور التحرر والثغرات في العالم بأسره، وما هذه الطائرة المسيرة إلا النظر اليسير مما تمتلكه القوات المسلحة اليمنية وغيرها من المفاجآت ستكون في قادم الأيام ستفلق قلوب وصدور المؤمنين الصادقين الصابرين المجاهدين على أرض الرباط المقدس وإن شاء الله لها ما بعدها من العمليات التي ستفاجئ العالم بأبدا.
طيب يعني كيف ترون تداعيات هذه العملية؟ الكيان الصهيوني وكأنه أخذ مرة أخرى بعد 7 أكتوبر على حين غرة وعلى حين غفلة بهذه العملية. المقاومة الفلسطينية وصفت هذه العملية بأنها الأهم منذ 9 أشهر.
بالضبط عزيزي، لكن ليست بدل أن الكيان الصهيوني هو يعلم علم اليقين بأنه يلزم أنفاسه الأخيرة فلا محتل يستطيع أن يبقى في أرض يحتلها طول العمر، وإنما عزفت ساعة الخلاص وساعة نهايته قربت، ولعنة العقد الثامن والبقرة الحمراء الذي وصفها القرآن بالبقرة الصفراء ستكون نهاية لهم، وبالتالي هم لم تجديهم لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا بريطانيا ولا الغرب بأسره. فنحن نعلم الآن الصراع هو بين المسيح الدجال وبين قوى الخير الذي تقود الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التخلص من هذا النسخ الذي استطار شره وفرض كل باطله وحيله من خلال لاعبه السحرية أو سحرته في وسائل الإعلام الذي ظللت عقول الناس وظنوا بأنهم لن يقدر عليهم أحد. ونسينا بأن القرآن مثل كثير من القرآن قد صنم لا يقاتلونكم إلا من وراء في قرى محصنة أو من وراء جدر أو من وراء جدر باسهم بينهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وبالتالي إن شاء الله هذا بداية زوال الباطل والشر الذي تقود الصهيونية العالمية والولايات الإمبريالية الرأسمالية التي تمثل الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير ذكر تعليقا على عملية القوات المسلحة اليمنية: لقد فقدنا الأمن في إسرائيل وتم تجاوز الخطوط الحمراء. ماذا وراء هذا التحذير برأيكم؟ كيف يمكن أن ينعكس على العلاقة بين أطراف الحكومة الإسرائيلية التي هي في الأساس يعني علاقتهم متوترة وكل منهم يعني يريد الآخر أن لا يكون في المسرح؟
هم يعلموا اليوم علم اليقين بأن لا خطوط خضراء لهم على الإطلاق تحت الشمس، وبالتالي عليهم أن يستوعبوا إما العودة إلى الأوطان التي أتوا منها زرافات وجماعات وجحافل إلى أرض ليست أرضهم في الأساس، لأن الصهيونية العالمية كما تعلم ويعلم الجميع هي مصطلح جديد لم تنشأ إلا في 1882، وبالتالي عملت الرأسمالية الأوروبية والرأسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على إيجاد ما يفصل مشرق الوطن العربي عن مغربه، باعتبار أن مشرق الوطن العربي يشكل الساحة الجيوستراتيجية والمجال الحيوي لمصالحهم، خاصة ما يتعلق بالنفط والغاز والممرات التي كانت بريطانيا وفرنسا في سابق الأيام تعمل على احتلالها والاستيلاء عليها، ولكن اليوم ظلت هذه الأباطيل والمزاعم التي كانوا يقول بأن حاملات الطائرات وغواصات اليمنية ستعمل على عدم سيطرتهم، وقد ثبت فشل ذلك. واليوم القوات المسلحة اليمنية تسيطر أروع الملاحم في البحر الأحمر وفي البحر الأبيض المتوسط، وإن شاء الله قادم الأيام في رأس الرجاء الصالح وفي البحر الكاريبي إن شاء الله بإذن الله.
نعم بإذن الله. طيب بعد هذه العملية يعني ماذا بقي للكيان الصهيوني؟ هناك من يعني يقول بأنه يمكن أن تندلع حرب على اليمن وتشارك فيها دولة الاحتلال اللقيطة، وطبعا الولايات المتحدة وبريطانيا من قبل كانوا قد يعني شنوا هجوما هجمات على اليمن. ماذا تتوقعون؟
مثل هذه لن تضر اليمن شيء على الإطلاق، بل ستعطي اليمن مزيد من القوة والصمود والإبداع في معركة أو ساحة النزال. لأنكم أتعلم 10 أعوام ونحن في الحرب ظالمة تقودها الجحافل الشرف العالم كله بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا وأعراب النفط في نجد والحجاز والخليج الفارسي، ولم يستطيعوا أن يحققوا شيء. نحن واثقون بالله سبحانه وتعالى وبقواتنا المسلحة، وإننا لا نهجم أبدا في الميدان العسكري على الإطلاق، سواء كنا في محور الخير أو في محور الشر. التاريخ سطر أروع ملاحم اليمنيين على الإطلاق منذ بدء القليقات، وبالتالي نحن لا يهزمنا إلا الحياد والألاعيب والخونة والمرتزقة الذين يجلسون في صفوفنا دون أن تكون هناك قيادة تستطيع أن تكشف هؤلاء وتعرف معادن الرجال ونوعياتهم وتاريخهم، وبالتالي لا يخيفنا سوى انضم الكيان الصهيوني أو انضم غيرها. فهذا يزيدنا قوة وعنوان ويثبت لدينا اليقين بأننا على الطريق القويم والصراط المستقيم، وبالتالي إن شاء الله سيكون بداية النصر الأممي العالمي وليس فقط على الساحل اليمني.
نعم، وكيف تتوقعون التطورات خلال الأيام والفترة المقبلة؟
الأيام القادمة ستجهل العالم بالمفاجآت التي ستقدمها اليمن وستسطرها. في اليمن تتعطل كل القوانين العلمية والعقل والمنطق، وبالتالي ليس بغريب في الغد أن تكون اليمن تعلن عن سلاح القنبلة أو الصاروخ الكهرومغناطيسي أو القنبلة الهيدروجينية، ونحن لا نعمل تجارب مثل هذه الأسلحة وإنما نجربها في ساحة الميدان وفي رأس العدو مباشرة، وبالتالي سيكون هناك مفاجآت تجهل العالم بأسره، لأن العملية كلها هي إذا كنت مع الله فالله سيكون معك وسيعلمكم الله ما لم تعلمون، وبالتالي نحن واثقون بالقيادة السياسية وقواتنا المسلحة، والأيام القادمة ستقدم مواقف ومعارك تذهل العالم وتقلب كل المعادلات العسكرية التي تعودت ودرست في الكليات الحربية أو العسكرية أو الأمنية. فمثل هذه الطائرة هي بداية الخير وبداية الغيث، لأن اخترقت كل القبب الحديدية سواء كانت المناطق التي مرت بها أو في تل أبيب نفسها، وبالتالي ستكون إن شاء الله بشارة خير لها ما بعدها، وسيعلم الذين ظلموا أيما ينقلبون وليس الصبح بقريب.
نعم.
فعلا اليوم غدا الحرية والعدالة والحق سيعود، فنحن نبحث عن حق قوة الحق لا حق القوة التي تتبجح به الولايات المتحدة والصهيونية العالمية.
نعم.
والرأسمالية العالمية.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد عبد القادر سلام الخبير الاستراتيجي من اليمن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. المساهمة، نستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اليمن يدك تل أبيب بمسيرة جديدة في تطور كبير ولافت للمقاومة اليمنية. القوات المسلحة اليمنية تدك تل أبيب بمسيرة جديدة أطلق عليها اسم يافا، حيث اجتازت هذه المسيرة مسافة تزيد عن 2000 كيلومتر، ووصلت طائرة يافا إلى يافا المحتلة دون أن تكتشف الدفاعات الصهيونية بما فيها الرادارات والمنظومات الاعتراضية. هذا وقد أصدرت القوات المسلحة اليمنية بيانا عسكريا بهذه العملية، تلاه العميد يحيى سريع لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه مشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ مرتضى السفير من العراق الناصرية، يقول: اليمن يا رجال الأسود أنتم معنا، لا خوف علينا، إنكم أشداء على الكفار، رحماء بينكم، فعلتم ما لم يفعله أحد من العرب لا قبل ولا بعد. شكرا لكم. شكرا للسيد عبد الملك الحوثي البطل مرتضى من العراق. يا سيدي أيها الخميني ويا سيد الخامنئي دام ظله، سيتحقق وعدك. شكرا للأخ مرتضى من العراق. نعم. أما الأخ طه سهيل من اليمن كتب: نعم، القوات المسلحة اليمنية تدك تل أبيب انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدوان الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة، كما أن القوات المسلحة قد أعلنت منطقة يافا المحتلة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى الأسلحة اليمنية، وستستمر القوات المسلحة اليمنية في إسناد المجاهدين الأبطال في غزة، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الأخ عباس من البحرين كتب: في كل يوم يمضي ينظر الإنسان إلى نفسه، ما الذي قد اختلف عن بقية أيامه التي كان يستغرق الوقت فيها؟ هل كانت من الأوقات التي فيها ما يرضي الخالق؟ هل أحدثت نوعا جديدا من الاكتشافات التي يتطلع إلى معرفتها؟ كذلك هو ما يجري في فلسطين العروبة والإباء، حيث لا يمكن للإنسان في أعماق وجدانه أن يتخيل حول المجريات التي تجري بين الأمس واليوم، حيث قد تشهد مجازر مروعة واعتداء يندى لها الجبين بحق الصغير قبل الكبير، حيث إذا كان الشخص في فلسطين يعاني آلام الجوع الحادة قبل يوم أو يومين، فإن اليوم عوضا عن آلام الجوع والقهر فإنه يعاني من الإصابات والجراح التي لا يعلم حقا كيف يمكن أن يداوي جراحه أو جراح عائلته إن لم يتم الإعلان عن استشهادها. ولا نعلم نحن من نشاهد كل هذه الحوادث الدامية التي يصعب على البشر تناقلها، ولكن ما يحدث على أرض الواقع، ولكن الشرفاء في محور المقاومة يأبى لهم أن يكون هناك عدم تحرك في تطور لم يسبق له مثيل أبدا أبدا، وهذا كم هو يجري من قبل اليمن في مسارات من الصعب جدا أن يتم التنبؤ بها في مثل هذا التطور، حيث بدأ اليمن من البحر الأحمر واليوم يصل إلى داخل العمق الإسرائيلي عن طريق المسيرات، مما قد جعل أن يكون هناك منظومات دفاعية قادرة على التصدي سوى شيء لا يمكن التعويل عليه من أجل المستوطنين. ولا يقتصر الأمر فقط هنا أيها الأعزاء، فإن من شاهد حلقة الهدهد الأولى والثانية يدرك بأن كل الخيارات مفتوحة، والدول التي تقدم المساعدة إلى هذا الكيان الوحشي هي تضحي بنفسها إلى ما لا يمكن أن تكون العواقب وفقا للحسابات. شكرا للأخ عباس من البحرين. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، اليمن يا دكتور الأبيب بمسيرة جديدة، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. هذا التطور مهم، أكيد ستكون له تداعيات سنسمع عنها خلال الساعات والأيام عبر أثير إذاعة طهران معكم ومع خبرائنا وضيوفنا الكرام. أحبتنا، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله. من غزة والقدس علينا، من غضب وما حد ينداح، عهد الغضبت ولدت بينا، تحية إكبار من يمن الإيمان، أبطال فلسطين وحماة الأوطان، وسياج الأمة في وجه الطغيان، يا حي الله الغزة ويا حيا، يا أحرار القدس وغزة والضفة، الدنيا بكفة وانتم في كفة، دام انتم مع الحق واحنا في صفه، دم الحريه ما نتخلى عنا، واصل صبر عزيمه كيفه، واصل يا شعب فلسطين، واحنا معاكم راح وبره حتى يعاد الاقصى الينا.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درو ركعتين ودعاء.
كيف كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتابي قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
الإصغاء لدعاء الأم. لم ينم تلك الليلة إذ كان يصغي إلى دعاء أمه التي وقفت في محرابها خاشعة متضرعة. كانت الليلة ليلة جمعة، وكان هو يراقب ركوع أمه وسجودها وقيامها وقعودها. ومع أنه كان طفلا
إلا أنه فطن إلى أن أمه انبرت تدعو للرجال وللنساء من المسلمين بالخير والسعادة، وتذكرهم بأسمائهم وتطلب لهم الرحمة والبركة، لكنها لم تدعو لنفسها ولم تطلب ما كانت تطلبه لهم. كانت الأم فاطمة الزهراء عليها السلام، وكان الولد ابنها الحسن عليه السلام، حيث أمضى ليلته في مراقبة أمه وهي تدعو، وانتظر أن تدعو لنفسها ليرى ما ستطلبه من البارئ عز وجل. قضت الليلة داعية ضارعة إلى أن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يسمع الحسن عليه السلام أمه تدعو لنفسها قط، فبادرها بالسؤال: لما لم تدعي لنفسك يا أمه كما دعوت لغيرك؟ فأجابت: أي بني، الجار ثم الدار. أمام القاضي. شكى أحد الناس علي بن أبي طالب عليه السلام إلى عمر بن الخطاب في خصومة وقعت بينهما، وكان عمر خليفة للمسلمين آنذاك، فأحضرهما وقال لعلي عليه السلام: قف يا أبا الحسن إلى جانب خصمك. فبدا التأثر على وجه الإمام علي عليه السلام، فقال له عمر: أكرهت يا علي أن تقف إلى جانب خصمك؟ فقال الإمام علي عليه السلام: لا، ولكني رأيتك لم تسوي بيني وبينه، إذ عظمتني بالتكنية ولم تكنه. في منى. كان الإمام الصادق عليه السلام مع بعض أصحابه بمنى، وقد اجتمعوا حوله، وكان بين أيديهم عنب يأكلون منه، فمر بهم سائل وطلب منهم مساعدة، فتناول الإمام عليه السلام عنقودا من العنب وأعطاه إياه، فرفض السائل أخذه قائلا: إن كان درهم. فقال الإمام عليه السلام: يسع الله عليك. فذهب السائل ثم رجع وقال: هاتوا العنقودة. فقال الإمام عليه السلام: يسع الله عليك، ولم يعطه العنقود. ولم تمض لحظات حتى مر عليهم سائل آخر وطلب المساعدة أيضا، فأعطاه الإمام عليه السلام مقدارا من العنب المفروط آنذاك، فقال: الحمد لله رب العالمين الذي رزقني. فلما سمعه الإمام عليه السلام قال له: مكانك. ثم ملأ كفيه عنبا وناوله إياه، فأخذه السائل قائلا: الحمد لله رب العالمين. فقال له الإمام: مكانك. ثم توجه إلى أحد أصحابه وسأله: كم من الدراهم معك؟ فإذا معه نحو 20 درهما. فأخذها الإمام عليه السلام وناولها للسائل، فنطق هذا بشكر الله للمرة الثالثة قائلا: الحمد لله، هذا منك وحدك لا شريك لك. وما أن سمع الصادق عليه السلام من